تطبيق النجاسة له نعم بدنه.
ولا يصح نفل آبق.
قال ولا يصح نفل آبق. الآبق هو العبد الشارد عن سيده الهارب، وهذا معصي من المعاصي. لا يجوز للعبد أن يهرب من سيده، لأن وقته كله محبوس في خدمة سيده، ويأثم بهروبه وبشروده عن سيده. فالعلماء رحمهم الله يبين أن نفل الآبق العبد الشارد نفله لا يصح، لأنه في معصية، فلا يصح له أن يتنفل، لأن هذا الوقت كله محبوس بسيده. ولذلك العبد حتى عند سيده لا يتنفل، والمرأة لا تتنفل إلا إذا لم يحتج إليها زوجها، لأن وقتها كله محبوس على زوجها، وكذلك العبد مثلها. نعم.
ومن وجد كفاية عورته سترها.
ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال أهل العلم وكذا نوافل الصلاة لا تتنفل إن كان زوجها يحتاج إليها. نعم. وطاعتها لزوجها مقدم على تنفلها، أما بالنسبة للفرائض فلا، الفرائض مقدمة نعم لأنها واجبة.
ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها وصلى قائما.
يبين المصنف رحمه الله الحكم في من وجد سترة لا تكفي، سترة على قدر كفاية عورته فقط. قال فمن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها وصلى. نعم. يعني كعاتقه مثلا بالنسبة للرجل وغير ذلك، لأنه ليس عنده غيرها. نعم.
لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
نعم.
وإلا أي وإن لم يجد ما يسترها كلها بل بعضها.
ثم يبين لما بين أنه قدم معا أنه يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، تقدم هذا معنا، وأنه إذا لم يجد ذلك أو حتى وجد الواجب أن يستر العورة، لكن وجد فوق ذلك فالأولى أن يستر بثوبين كقميص وسراويل وإزار ورداء ونحو ذلك كما تقدم. فإن لم يجد إلا ما يستر به العورة فقط فإنه يجب على أن يستر به العورة، ولا يذهب ويستر به غيره يقول أنا أريد أن أستر ظهري أو بطني، لا، العورة مقدمة لأنه يحرم كشفها في كل الأحوال في الصلاة وفي غيرها. فلذلك يجب عليه أن يستر عورته، ثم يبين الحكم لو لم يجد إلا ما في بعض العورة. نعم. في المسائل الآتية. نعم.
وإلا أي وإن لم يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش.
يقول إذا لم يجد سترة تستر جميع العورة، يعني من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، لكن وجد أقل من ذلك، قال يستر الفرجين، فإن لم يكفهما فليستر الدبر لأنه أفحش وأغلظ في العورة. نعم.
فإن لم يكفهما بل كفى أحدهما فالدبر أولى بالستر، لأنه ينفرج بالركوع والسجود إلا إذا كفت السترة منكبه وعجزه.
يقول نعم فإنه يستر الدبر إذا لم يكفي لهما. قال إلا إذا كانت هذه السترة يستر به عجزه كله فإنه يقدمه. نعم.
فيسترهما بكونه يستر معظم العورة والمغلظ منها، وستر المنكب لا بد له،
لا بدل له،
وستر المنكب لا بدل له.
ستر المنكب قدم أنه في فريضة لا بد للرجل أن يستر منكبه، كان عاتقا يضع عليه رداء ويستره. نعم. فيقول لا بدل له، يعني إذا لم يجد فلا سلام عوض ولا بدل. نعم.
ويصلي من لم يستر فرجيه جالسا ندبا يؤمن بركوعه.
يبين الحكم إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي وإن كان عاريا، ويصلي وإن كان عاريا، ولا يجوز أن يترك الصلاة لعدم وجود السترة وعدم قدرته على تحصيل هذا الشرط من شروط الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي وإن كان عاريا. نعم. ولكنه يستحب عندهم رحمهم الله عند الحنابلة أن يصلي جالسة، أن يصلي جالسة. نعم.
يومي بالركوع وسجود ولا يتربع. يومي
بالركوع بالسجود ولا يتربع، بل ينضم، يعني يجلس على هيئة التشهد، يجلس على هيئة التشهد، لأن ذلك أبلغ في ستره، لأن ذلك أبلغ في ستره.
فلو صلى،
وعند الحنفية أنه مخير بين الجلوس وبين القيام. ومذهب المالكية والشافعية أنه، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يجب عليه القيام. قالوا لأنه لم يقم دليل صحيح صريح على أنه يصلي جالسا، بل الواجب عليه عموم الأدلة تدل على وجوب أداء الصلاة قائما، لقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. وهذا عام يشمل من وجد سترة ومن لم يجد سترة. نعم.
فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ولزم عريانا تحصيل سترة بثمن أو أجرة مثل أو زائد يسيرا.
أي يقول إذا لم يكن عنده سترة يلزمه أن يحصلها، يعني بشراء، هو ما عنده لكن عنده مبلغ يستطيع يشتري بسترة، يلزمه ذلك، لأنه لا يجوز أن يكشف عورته، ولأن الصلاة لا تصح إلا مع ستر العورة. فإذا كان عنده ثمن يستطيع أن يشتري به ثوبا يستر به عورته فإنه يجب عليه ذلك. ولذلك قال: ولزم عريانا تحصيل سترة بثمن أو أجرة مثل، إما أن يشتريه وإما أن يستأجره أجرة إذا لم يكن عنده ما يستطيع أن يشتري به ثوبا، لكن عنده ثمن يستطيع أن يستأجر به ثوبا أجرة، فإنه في هذه الحالة يستأجر. لكن قال: بشرط أن يكون هذا الثمن ثمن المثل، يعني ما يكون زائد، أو يكون زائد يسيرا، لو كان في زيادة يسيرة. فمثلا لو كان مثلا الثوب قيمته مثلا ب50 ريال، عنده هذا المبلغ، لكن رآه شخص أنه مضطر ومحتاج إليه ورفع السعر عليه كثيرا وقال: لا أنا ما أبيعه إلا ب100 ريال أو ب200، هذا زائد عن سعر المثل كثيرا، فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يشتريه، لأنه ربما يحتاج إلى هذا المال لشراء حاجته الضرورية من أكل وشرب. لكن لو كانت الزيادة يسيرة ك5 ريال و10 ريال وفي هذا الحدود فإنه يلزمه. نعم. لكن لو قدر أنه يحتاج إلى هذا الماء لشراء طعام وشراب فإنه لا يلزمه شراء سترة، لأن حاجته إلى الطعام والشراب مقدم على ستر عورته. نعم.
ومن أعير سترة ليصلي فيها قبلها، أي وجب عليه قبولها.
نعم. ثم يقول المصنف أن من أعير سترة ليصلي فيها، يعني لأجل يستر عورته فيها في الصلاة، فهل يلزمه أن يقبلها وإلا ما يلزمه؟ يقول: يلزمه أن يقبلها. قالوا: لأن من أعار المنة فيها يسيرة، لكن هل يلزمه أن يستعيره بنفسه؟ قالوا: لا، ما يلزمه أن يستعير. لماذا؟ لأن طلبه هو واستعارته هو فيها منة، فيها منة وفيها مذلة عليه، والشرع لم يأتي بشيء من ذلك. الشرع الإسلامي والدين الإسلامي يربي في نفوس الناس وفي نفوس أبناء العزة، ويربي فيهم الكرامة، كرامة النفس وعزة النفس، فعلى المؤمن أن لا يذل نفسه. فلما كانت العارية، يعني طلبها وسؤالها فيه شيء من المذلة، الشرع لم يلزم ذلك، لم يلزم بذلك. لكن إن أعاره شخص فإنه يلزمه قبولها. قالوا: إما لعدم المنة أو لأن المنة يسيرة، لأنها عرضت عليه ما طلبها، وهذا أخف بكثير ممن يطلب، لأن الشخص حينما يعرض عليك شيء أخف منة عليك منه حينما تطلبه منه. فلذلك إذا أعير هذه السترة لزمه أن يقبلها، وأما أن يطلبها ويستعيرها فإنه لا يلزمه، لكن لو طلبها واستعارها فلا بأس في ذلك. نعم.
فلا تصح صلاته عريانا لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة.
أما أن يقول هبني إياها أو أعدني إياها فقالوا لا، يستوهبه إياها أو يستعيره منها فلا، لما فيه من المنة. ودين الإسلام يربي في الناس عزة النفس وكرامة النفس، فإن على المسلم أن لا يذل نفسه لغير الله تعالى.
ولا يلزم
ومن يستغني يغنيه الله، ولذلك جاء في الحديث من يستغني يغنيه الله، إلا إذا اضطر الضرورات لها أحوال. نعم، لكن الضرورة تكون في الآكل المأكل والمشرب طلق لذلك. نعم.
ويصلي العراة جماعة وجوبا إذا كانوا رجالا أحرارا.
ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل في قصة موسى مع الكوكب، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبا من أهلها الطعام فأبوا أن يضيفوهما، الشاهد أنهما طلبا منهما الطعام لحاجتهما إليه، فأخذ من هذا أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يطلب إذا اضطر لذلك، إذا اضطر إلى ذلك. نعم.
ويصلي العراة جماعة وجوبا إذا كانوا رجالا أحرارا لا عذر لهم، يبيح ترك الجماعة.
ثم المصنف يبين الحكم لو كان هناك مجموعة من الناس كلهم عراة، هل يصلون جماعة أم كل يصلي في بيته؟ لأن ذلك أسر. قال لا، الصلاة الجماعة واجبة، والله سبحانه وتعالى لم يذر أحدا فيها، بل يصلون جماعة، لكن يكون إمامهم في وسطهم، في الوسط ما يتقدم عليهم حتى لا يروا عورته، ويصلوا جلوسا ندما. نعم.
إذ الوجوب لا يسقط بفوات السنة الموقف.
نعم، يقول لا، إذ الوجوب يعني هو وجوب الجماعة لا يسقط بفوات السنة الموقف، يعني تقدم الإمام عليهم، فإن الإمام يصلي في وسطهم. نعم.
ولأنهم أولى بالوجوب،
فلا يسقط وجوب صلاة الجماعة، لأن الله تعالى لم يأمر أحد الجماعة حتى في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة جماعة حتى في حال الخوف في حال الحرب، ومع ذلك أمر الله تعالى بإقامة الجماعة، فذلك دليل على عظم شأن الجماعة وعلى وجوبها. نعم.
ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطا
قالوا بسكون، قال يقول الوسط بالإسكان في شيء يكون له طرفين كالحبل ونحو ذلك، ولكن الوسط بالتحريك يكون في شيء الذي ليس له طرف، كوسط الدار ووسط الدار والفناء ونحو ذلك، لأنه ليس له طرف. نعم.
أي بينهم وجوبا، وإن لم يتساوى من عن يمينه وشماله فإن
فيصلي معهم في الصف، لا يتقدم عليهم حتى لا يروا عورته، بل يكون وسطهم في الصف. نعم، لأن تقدم الإمام في الصلاة على المؤمنين ليس بواجب، بل هو سنة. هذه السنة تترك، لماذا؟ لأنه يترتب عليها رؤية المؤمنين لعورته، فلذلك لا يتقدم عليهم، بل يصلي وسطهم، ويصلون صفا واحدا، ما يصلون أكثر من صف حتى لا يرى المتأخر المتقدم، بل يصلون صفا واحدا.
فإن تقدمهم بطلت
فإن تقدمهم عليهم بطلت صلاته. نعم.
ويصلون صفا واحدا
يعني محل خلاف القول الآخر أنه لا تبطل. نعم.
ويصلون صفا واحدا وجوبا
وجوبا. نعم، حتى لا يرى المتأخر عورة المتقدم. نعم.
لكن محل ذلك ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة.
يقول صلاتهم في هذه الصورة، يعني كون الإمام يصلي في وسطهم ويكون صفا واحدا، وكونهم أيضا يصلون جلوسا، كل هذه الأحوال، هذا إذا كانوا يستثنى منها، ما إذا كانوا كلهم عميانة، كان يكون ثلاثة أربعة عميان كلهم، هنا هذه المحظورات التي يخشى منها لا تتأثى في حقهم، كذلك يصلي إمامهم أمامهم لأنهم عميان، أو كان في ظلمة شديدة لا يرى بعضهم بعضا. فالانتفاع هذا المحظور فإن إمامهم يصلي أمامهم ويصلون صفا أو صفين أو ثلاثة. نعم.
ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده.
إيه فيقول يصلي كل نوع يعني كل من الجنسين وحده، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم ويصلون سواء حتى لا يرى أحد منهم عورة غيره. قالوا إلا إذا كانوا في مكان ضيق وحدهم فيه رجال ونساء وكلهم عرات نسأل الله العافية والسلامة، فإن الرجال يصلون وتستدبرهم النساء ثم يصلين النساء ويستدبرهم الرجال. نعم.
وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عفسوا. ويصلي عار عاجز عن تحصيل سترة قاعدا بالإمام.
المذهب أيضا يستدلون على قولهم بأن العراة أو العاري يصلي جالسا ويومي بالركوع السجود، بما روي عن ابن عمر مرفوعا أن أناسا انكسر بهم المركب، أن أناسا انكسر بهم المركب فخرجوا عراة، فأمروا أن يصلوا جلوسا وأن يومئوا برؤوسهم إيماء. نعم.
بالإيماء في ركوع وسجود ندبة في قعوده وإيمائه، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، وإن وجد مصلي عريانا
قال سترة. نعم. ويصلي عار عاجز عن تحصيل سترة قاعدا بالإيماء كما تقدم. لهذا الحديث قال ويومئ بركوع وسجود ندبا في قعوده وإيمائه، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. قوله يصلي قاعدا ويومئ بالركوع والسجود هذا من باب الاستحمام، وإلا لو قام في صلاته وركع وسجد كالمحصل للسترة فإن ذلك يجوز. والرواية الثانية في المذهب بل إن ذلك يجب، لأنه يجب عليهم القيام، وضعفوا هذا الأثر المروي وقالوا لعموم الأدلة الدالة على وجوب الصلاة على القيام قياما وعلى القيام أثناء الصلاة المفروضة لعموم قوله عليه السلام صل قائما. نعم.
وإن وجد مصل عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاة.
يبين المصنف الحكم فيما لو وجد سترة وهو يصلي، إنسان عالي وجد سترة في أثناء الصلاة، هل تبطل صلاته ويبدأ الصلاة من جديد أم يستر عورته بها ويكمل صلاته؟ فالمصنف يقول لا، إذا وجد سترة وهو في أثناء الصلاة فإنه يأخذها ويستر بها نفسه، لو كانت قريبة منه يأخذها ويستر بها نفسه ويبني على ما مضى. وكيف هذا يتصور؟ يتصور في إنسان مثلا يصلي وهو عاري، فمر به رجل ورآه عاري فرمى إليه بثوب وهو يصلي، يتصور في مثل هذه المسألة فرمى إليه بثوب فإنه يأخذه ويستر به عورته. لكن لو كان الثوب بعيد رماه ولكن كان بعيدا عنه، فإنه في هذه الحالة ويذهب يأخذ الثوب ويستر بها عورته ويستأنف صلاته. نعم. لكثرة العمل. نعم.
وإلا أي وإن لم يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
إيه كذلك لو أن جارية اعتقت، وتقدم معنا أن الأمة المملوكة عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهي تصلي، فمر بها مثلا سيدها وقال لها أنت حرة، رأها تحسن الصلاة فرق لها، فقال لها أنت حرة لوجه الله وهي في أثناء الصلاة، يترتب على هذا حكم وحكم ستر عورتها. إذن هنا عورتها اختلفت، لما كانت أمة كان عورتها من السرة إلى الركبة، ولكن الآن صارت حرة، الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. إذا كان ذلك فإنها إن كانت السترة منها قريبة أخذتها وسرت بها نفسها، وإن كانت بعيدة لا، فإنها تقطع صلاتها وتستر نفسها الستر الواجب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على بيان ما جاء من الأدلة في وجوب الخوف من الله تعالى وخشيته وحده دون سواه، وأن ذلك من أعظم أنواع العبادة لله عز وجل، أتبعه أيضا بباب ما جاء في التوكل على الله وتفويض جميع الأمور إليه وحده والاعتماد عليه دون سواه. لما انتهى من ذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في بيان ما يجب على العبد من خوف الله عز وجل والحذر من الأمن من مكر الله، لأن الأمن من مكر الله ينافي الخوف من الله عز وجل، لأنه لا يحصل الأمن من مكر الله إلا إذا لم يخف الله عز وجل. ولذلك أعظم الآمنين من مكر الله هم أعظم الناس كفرا وضلالا وعصيانا والعياذ بالله. فكل ما عظم كفر الإنسان أو عظم معصيته وكثرت ذنوبه فإن ذلك دليل على أمنه من مكر الله تعالى، لأن أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل التوحيد الخالص امتلأت قلوبهم خشية من الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فمن صفات المتقين أنهم يخافون الله عز وجل، فيحملهم خوفهم ذلك على فعل الأوامر الشرعية والكف عن النواهي الشرعية. ما الذي حملهم على ذلك؟ هو خوفهم من الله عز وجل وخشيتهم منه تعالى. أما الذين لا يخافون الله والعياذ بالله ولا يخشون، هؤلاء آمنون من مكر الله بسبب ضعف الخوف في قلوبهم، وذلك أمارة على ضعف الإيمان وعلى ضعف كمال التوحيد أو عدم التوحيد بالكلية. فكلما ضعف خوف العبد من ربه كلما كان سببا في نقص إيمانه وضعف يقينه وقلة توحيده لله عز وجل، وكلما كثر خوفه من الله واشتدت خشيته من الله عز وجل كان ذلك دليلا على قوة إيمانه وقوة يقينه بالله عز وجل وكمال توحيده لله تعالى. فالواجب على المؤمن أن يخشى الله تعالى وأن يخاف في كل وقت، وأن يخشى من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبه وبسبب المعاصيه وبسبب تقصيره في جانب الله تعالى. فإن هذا وصف عباد الله المؤمنين ووصف أنبيائه ووصف رسله، فإن الله تعالى قد وصف بعض أنبيائه ورسله بذلك بقوله: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رهبا يعني خائفين منه، يدعوننا رغبا ورهبا، رهبا يعني خائفين منه. ويسألون الله سبحانه وتعالى رغبا راغبين في رحمته وآمنين في فضله، خائفين من عذابه وجلين من بأسه سبحانه وتعالى. فهذا مذهب أهل السنة وجماعة، أنه يجب على المسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يخشى من عذاب الله بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه وبسبب تقصيره في حق الله عز وجل، ولذلك وصف الله تعالى عباده المؤمنين أيضا بذلك في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يؤدون ما افترض الله تعالى عليهم من واجبات وقلوبهم وجلة، يعني خائفة يخشون أن الله تعالى لا يتقبل منهم عملهم وأن الله يرد عليهم أعمالهم بسبب من الأسباب، إما لعدم إخلاصهم أو لعدم إتيانهم بالمأمور على الوجه المشروع أو لغير ذلك من أسماء. فأهل الإيمان دائما في وجل وفي خوف، ومهما عظم إيمانهم فإن خوفهم يزداد، فكلما عظم إيمان العبد وعظم يقينه بالله تعالى وكمل توحيده لله عز وجل اشتد خوفه من الله. ولذلك يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف، يقول السلف رحمهم الله من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ويدل على ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس خشية لله هم العلماء بما أتاهم الله تعالى من علم عظيم وقرأ في قلوبهم حملهم على تعظيم الله سبحانه وتعالى وخشيته حتى خشيته والخوف منه سبحانه وتعالى. فلذلك لا يراهم الله سبحانه وتعالى حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم. فهذا هو الواجب على العبد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يخشى من ذنوبه ولكنه مع ذلك يرجو رحمة الله التي وسعت كل شيء ويرجو فضل الله تعالى. فإن من غلب الرجاء على الخوف فإنه يدل على ضعف خوفه من الله، وربما يصل به إلى حد الأمن من مكر الله وسخط الله عليه وعذابه. وأما من غلب جانب الخوف من الله فإنه يحمله على القنوط من رحمة الله وعلى اليأس من رحمة الله. ولذلك جمع المصنف رحمه الله في هذا الباب بين هذين الأمرين، فأتى بالأدلة الدالة على التحذير من الأمن من مكر الله وعلى الأدلة الدالة على النهي عن القنوط من رحمة الله. فعلى العبد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، لكن قال أهل العلم ينبغي أن يكون في حال الصحة وفي حال العافية أن يغلب جانب الخوف من الله تعالى، لأن ذلك يحمله على فعل الأوامر والكف عن النواهي أكثر. وأما إذا كان في حال المرض أو في حال الضعف ونحو ذلك فعليه أن يغلب جانب الرجاء، لأن ذلك يحمله على الأمل بفضل الله تعالى ورحمته وعدم يأسه وقنوطه من الله عز وجل. فهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم وعلى كل مؤمن، ولذلك ننبه عليه المصنف رحمه الله في هذا الباب وعقد له هذا الباب الخاص به مستدلا بقول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى ينكر على بعض الكافرين بعدما ذكر عز وجل قوله سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. هل يأمن أهل القرى بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم هل يأمنوا من عذاب الله أن يأتيهم عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون؟ فإن عذاب الله يأتي لحظة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قلب على قوم لوط ديارهم في لحظة، وأهلكت عادا الريح العقيم في لحظة. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعباده هلاكا إنما أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء القوم الذين لا يخافون الله ولا يخشونه، بل هم آمنون من مكر الله بسبب ما أمدهم الله تعالى به من النعم العظيمة والخيرات المتكاثرة والنعم المترادفة، يزيدهم ذلك طغيانا وكفرا والعياذ بالله. وهذه سنة الله في خلقه أنه ما بسط الرزق على قوم إلا ازدادوا بغيا وعتوا وظلما، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولكن سنة الله في خلقه أنه إذا بسط الرزق على عباده بغوا وطغوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولذلك يقول بعض السلف: إذا رأيت الله تعالى ينعم على عبده وهو مصر على المعصية فاعلم أنما ذلك استدراج من الله تعالى ومكر من الله تعالى به، فعلى العبد أن يحذر من أن يصر على معصية الله رغم ما ينعم الله تعالى به عليه من نعم عظيمة، وليخشى من ذلك غاية الخشية، ولا يظن أن ما أنعم الله تعالى به من نعم إنما هو لفضله أو لقربه من الله، لا، فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. فعلى المسلم أن يتذكر ذلك وأن يكون دائما في وجل وفي خوف من ذنوبه ومن معاصيه. أفأمنوا مكر الله؟ يعني هل أمن الناس من مكر الله؟ يعني من عذاب الله ومن بعث الله ومن نزول عذابه عليه؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين خلت قلوبهم من خشية الله، وخلت قلوبهم من الخوف من الله، وخلت قلوبهم من تعظيم الله تعالى، فخلوها من ذلك حملها على عدم فعل الأوامر وعدم توحيد الله وعدم الإقبال عليه وعلى طاعته، وحملها أيضا على ارتكاب المعاصي والذنوب والعياذ بالله. قال قوله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية وردت في سياق قصة إبراهيم عليه الخليل في سورة الحجر، فإن الملائكة نزلت على إبراهيم الخليل تبشره بالغلام، تبشره بإسحاق، فلما بشروه بالغلام قال عليه السلام: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن الله تعالى أجرى العادة أن الكبير من الرجل والمرأة لا يولد له، ولا سيما المرأة إذا كبرت فإنها لا تحمل. فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، مسه كبر ومس زوجه الكبر، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق، لأن هذا إخبار من الله، وإخبار الله حق ووعده حق وأمره نافذ. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لا تكن من القانطين من رحمة الله، ولا تكن من القانطين واليائسين من فضل الله، فإن الله تعالى فإن فضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعند ذلك قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني فأجابه إبراهيم قال: ما أحد يقنط من رحمة الله، يعني ييأس من فضل الله وييأس من رحمته تعالى بعباده إلا الضالون، الضالون عن طريق الهداية، الضالون عن طريق الحق والصواب. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل المعرفة بالله تعالى فإنهم يعلمون أن لله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة، فإنه سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وإذا أراد به لطفا وإن جاء من مرض أو من هلاك فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك أنجى الله سبحانه وتعالى من أنجى من عباده حينما وقعوا في كرب عظيم حتى بلغ بهم اليأس من نجاتهم من ذلك الكرب، جاءهم فضل الله وجاءهم رحمة الله فأنقذتهم مما هم فيه من كرب عظيم. ومن أعظم ذلك ما حصل ليونس عليه السلام لما التقمه الحوت، أنجاه الله، حفظه الله وهو في بطن الحوت، لم تأكله الحوت إنما ابتلعته وحفظه الله وهو في بطن الحوت. ثم إن الله سبحانه وتعالى حفظه حتى قذبته الحوت، كل ذلك بحفظ الله. وهذه آية من أعظم آيات الله تدل على قدرة الله الباهرة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده رحمة وأراد به حفظا فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أسباب الحفظ وأسباب الرحمة ما لا يخطر على قلب بشر. وهذه من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى رحمته بعباده وعلى فضله سبحانه وتعالى عليهم. فلذلك على المؤمن أي لا ييأس من رحمة الله، لأن اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله دليل على ضعف الإيمان، بل ربما يدل على عدم الإيمان بالكلية، ودليل على ضعف التوحيد، وأيضا ودليل على عدم ثقته برحمة الله وعدم ثقته بفضل الله تعالى. فعلى العبد ألا ييأس مما يصيبه من ضراء، من مرض شديد أو كرب شديد أو فقر شديد أو غير ذلك، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرجوه سبحانه أن يكشف ما به من ضر، كما يتذكر أنه ما أصابه من ضر وما أصابه من فقر أو ألم أو غير ذلك من المصائب فإن ذلك درجات نكتبها الله تعالى له وحسنات عظيمة يكتبها الله تعالى له، عليه يتذكر ذلك كله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. قوله سئل عن الكبائر فيه دليل على أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دليل على أن هناك صغائر. وكذلك في قوله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم من صغائر الذنوب، فدل ذلك على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. واختلف العلماء رحمهم الله في الكبائر هل هي معدودة أو محدودة، وأكثر أهل العلم والمحققين منهم على أنها محدودة بحد لكنها غير محصورة بعدد، وحدها المحققون من أهل العلم حد الكبيرة بأنه ما ورد الوعيد على فاعلها بغضب أو لعنة أو طرد من رحمة الله أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا وكذا ونحو ذلك، فإن هذا هو حد الكبيرة على ما حده كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فقال الشرك بالله، الشرك بالله هو أكبر الكبائر والعياذ بالله على الإطلاق، لا ذنب أعظم منه ولا كبيرة أكبر منه والعياذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى. أما غيره من الذنوب والمعاصي فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها للعبد وإن شاء عذبه بها إن لم يتم عنها. ولذلك يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الشرك بالله واليأس من روح الله، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، قوله هو اليأس من روح الله، فدل ذلك على أن اليأس من روح الله والعياذ بالله ذنب عظيم من عظائم الذنوب ومن كبائر المعاصي، على المؤمن أن يحذر من الاتصاف به لأن ذلك دليل على ضعف الإيمان ودليل على ضعف اليقين ودليل على عدم الثقة بالله عز وجل. وعلى المؤمن أن يقوى إيمانه بالله وأن يقوى يقينه وثقته بفضل الله تعالى ورحمته، وأن لا ييأس من روح الله وأن لا يقنط من روح الله تعالى. قال والأمن من مكر الله، وكذلك الأمن، الأمن ضد اليأس، فلذلك جاء ذكرهما في هذا الحديث متتابعا. اليأس دليل على عدم الثقة بالله، والأمن من مكر الله دليل والعياذ بالله أيضا عدم على عدم المبالاة بالله سبحانه وتعالى وعدم خوفه عز وجل وعدم خشيته. فليحذر المسلم من أن يتصف بشيء من هذه الذنوب التي هي من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فإن عذابها أليم. قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وهذه كما في الحديث السابق. لكن الفرق بين القنوط واليأس، قالوا إن القنوط هو غاية اليأس، القنوط هو غاية اليأس يعني شدته وغايته ونهايته. نعم.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة بغت القوم أمر الله وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله. وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين ذنب عظيم لما في القنوط من سوء الظن بالله. قوله إلا الضالون أي عن الهدى. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، قال ابن معين ثقة وثقه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا.
عموما حتى لو على تقدير عدم صحة الحديث لكن كان معناه صحيح يدل عليه القرآن في آيات كثيرة. نعم.
قوله الشرك بالله وهذا أكبر الكبائر ولهذا بدأ به، قال ابن القيم رحمه
الله عليه الآيات السابقة. أما في الشرك قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وأما اليأس فيدل عليه قوله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأما الأمن من مكر الله فقوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فحتى على تقدير ضعف هذا الحديث وعدم صحته من حيث السند لكنه من حيث المعنى صحيح ولا شك في ذلك، لأن معنى ما في الحديث كله جاء مصرحا به في القرآن الكريم، فدل ذلك على صحة معنى الحديث. ولذلك استدل به المصنف مع ما في سنده من ضعف لأن معناه صحيح وهو مطابق لما جاء في القرآن الكريم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
ولذلك مذهب المحققين من أهل العلم أنه يستدل بالحديث الضعيف إذا لم يخالف الأصول والأدلة العامة من أدلة الشرع. نص على هذا الإمام العراقي في ألفيته والإمام ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وكل هؤلاء العلماء المحققين نصوا على أن الحديث الضعيف يقبل إذا لم يخالف الأصول في باب الترغيب والترهيب نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
ولذلك يقول بعض السلف إذا جاءنا الحديث في الأحكام شددنا وإذا جاءنا في الترغيب والترهيب تساهلنا.
الشرك هضم للربوبية ونقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة الظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله
يقول الإمام العراقي واحتج بالضعيف في الفضائل للاندراج في العموم الشامل في ألفية
الإسلام. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، أعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر، فهي كبيرة جدا، نسأل الله اجتنابها. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله.
الإعجاب بالنفس هو من سبب الهلاك، ولذلك لما أعجب فرعون بقدرته وبملكه وبعظمته وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يحتقر موسى عليه السلام وهو كريم الله وهو من أفضل الرسل وأولي العزم ويعظم نفسه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، والعياذ بالله. وأعجب بنفسه، ماذا كلام آله وماذا كلام مصيره؟ أغرقه الله سبحانه وتعالى هو من معه من قومه، ثم إن البحر أخذها به حتى يراه من بقي من قومه آية وعبرة. واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
وذكر هذه الثلاثة لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس، وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
لكن مذهب كثير من المحققين من أهل العلم على أنه ينبغي العبد أن يكون دائما بين الخوف، قلبه بين الخوف والرجاء، ويدل عليه قوله عز وجل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن، يكون بين الخوف وبين الرجاء. قالوا لكن في حال الصحة ينبغي أن يخلف جانب الخوف، وفي حال المرض ونحو ذلك ينبغي أن يغلب جانب الرجاء.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف
وهي قول أفأمنوا مكر الله، نعم.
الثانية تفسير آية الحجر
وهي قول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نعم.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله،
نعم بالله، نعم.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط،
فلا يمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، دل على أن الذي يعمل من مكر الله أنه خاسر والعياذ بالله، وكذلك الذي يقنط من رحمة ربي أنه ضال ليس على هدى. فإن على المؤمن أن لا يأمن مكر الله، فإنه يجب على المؤمن على ما يأتي به من طاعة ويتقرب من الله وبعد عن المعاصي، عليه مع ذلك أن يكون خائفا وجلا ألا تقبل أعماله، وأن الله يعاقبه على ما فيه من ذنوب وما فيه من تقصير في جانب الله وارتكاب للمعاصي. وعليه أيضا ألا يقنط من رحمة الله، إن رحمة الله وسعت كل شيء. كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة، ولازلنا نقرأ في شرط اجتناب النجاسة، فإنه اشترط في شرط ستر العورة، فإنه اشترط في صحة الصلاة ستر العورة. وتقدم حد العورة بالنسبة للرجل وللمرأة وللكبير والصغير والحر والعبد، وتقدم الكلام على ذلك فيما مضى من الدروس، وبيان ما يجب وما يحصل به ستر العورة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر أن من حبس في محل مغصوب أنه يصلي فيه لعدم وجود مكان آخر لا يصلي فيه، لأنه تقدم أن المغصوب لا يصح أن يصلى فيه ولا يصح أن يستتر به، فلا يصح الإنسان أن يغسل ثوبا ويستتر به ويصلي به، ولا يصح أيضا أن يغسل مكانا ويصلي فيه، كل ذلك محرم لا يجوز. والصلاة عند الحنابلة باطلة في هذه الحال، إنه لا يصح أن يتقرب إلى الله بمعصية، وتقدم الكلام على ذلك. ثم إن المصنف هنا يذكر أنه إذا حبس في مكان معصوم هنا يصلي في هذا المكان وصلاته صحيح، لأنه ليس بقدرته أن يذهب إلى مكان آخر أو أن يجد مكان آخر، لأنه مقيد ومحبوس في هذا المكان المعصوم، فإنه يصلي فيه. أو كذلك إذا حبس في مكان النجس، إذا حبس في مكان النجس فإنه يصلي أيضا في مكان النجس ولا يعيد صلاته، لأن هذا قدرته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ويسجد على نجسة يابس، على نجاسة يابسة، ويؤمي برطبة غائطة.
يقول إذا كان هذا المحل نجس وكانت فيه نجاسة لها جرم مثلا، فإذا كانت هذه النجاسة يابسة فإنه يسجد عليها، وإن كانت رطبة فإنه لا يسجد عليها حتى لا تعلق النجاسة ببدنه، ولكن يومئ بالسجود إيماءً. نعم.